إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، إننا سنستقبل في الأيام المقبلة أياما مباركة لها فضل عظيم، كما روى البزار في مسنده من حديث أبي هريرة وغيره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن نهار عشر ذي الحجة أفضل من نهار عشر رمضان الأخيرة، وأن ليل رمضان أفضل من ليل ذي الحجة. وقد روى البخاري في صحيحه: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من أيام العشر. وهذا الحديث فيه مسائل: المسألة الأولى هو ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة العمل وتحسينه في هذه الأيام، وهذا وقع فيه شيء يقتضي التنبيه عليه، وهو أن كثيرا من الناس خصوا العمل الصالح في الأيام العشر بالصيام، واعتبروا أننا إذا رغبنا الناس في العمل فالمراد به الصوم، وأن الذي يصوم العشر قد أدى الذي عليه وبالغ، وأن المفطر في هذه الأيام قد ترك من العمل الصالح. وهذا ليس بصحيح، والعمدة في صيام العشر ما رواه أبو داود وغيره من حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أنها قالت: أربع لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهن. فذكرت من هذه الأربع صيام العشر. وهذا الحديث يعارضه ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وهذا الحديث أودعه مسلم في صحيحه وقواه أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه، لأنه قد تكلم فيه بعض الحفاظ. وجمع أهل العلم بين الحديثين بطرق. الوجه الأول أن حديث عائشة ينفي صوم النبي عليه الصلاة والسلام، وأن حديث حفصة يثبت الصوم، والمثبت مقدم على النافي. هذا أول جمع وأشهره عند أهل العلم. والوجه الثاني أن حديث حفصة معلول لا يصح، والعمدة في رده حديث عائشة رضي الله عنها، ولا يصلح في هذا الموضع أن يقال المثبت مقدم على النافي، فإن هذا إذا كان النافي ينفي عن جهل أو عن ظن ورأي رآه، أما الذي نفى عن علم فإن المرجع إلى قوله. ولهذا يستعمل أهل العلم الكبار الفحول عبارة النف في إثبات الأحكام الشرعية أحيانا، فيقول أحدهم لا أعلم حديثا في هذا الباب، وهذا الرجل عالم ومتبحر، فهذا النف نفي عن علم فيقدم في هذا الباب. وهذه العبارة يستعملها كثير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. والصوم من العبادات التي ينبغي أن يتأمل المرء على ضوئها هذه القاعدة. فكون الإنسان صائما من الممكن أن يعرف بالظن. من الممكن مثلا أن يكون اليوم يوم الاثنين أو الخميس، وترى رجلا ذا سمت ودين، ثم يقدم شراب أو طعام فيمتنع فتظن أنه صائم، وقد يكون الأمر على خلاف هذا. فطبيعي جدا أن يشتبه على المرء الصوم، أما الجزم بالفطر فلا يعرف إلا بيقين. قول عائشة رضي الله عنها وهي امرأة: ما رأيت رسول الله صائما، فهذا جزم، ولا تقول هذا إلا بأمرين: الأول تصريحه عليه الصلاة والسلام بالفطر، الثاني أن ترى الفطرة إما بالأكل وإما بالشراب وإما بالجماع. وقد بقي النبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة 9 سنين حتى قبض منذ أن فرض الله عز وجل الصوم. فالعادة تحيل ألا تعرف بصومه 9 سنين ثم تجزم بالفطر. لو قالت لا أعلمه لربما قيل، لكنها تجزم أنها ما رأته صائما، وهذا الجزم لا يعرف إلا بيقين بخلاف الصوم. فقد يتوهم المرء من ليس صائما ويظن أنه صائم. فنفي عائشة عن كمال علم وتمامه فيقدم على إثبات غيرها. ألا ترى أن الرجل الغريب الذي لا يلازم الشيوخ لو أثبت زواج شيخ من امرأة معينة أو ستره ثم نفى هذا أخص الناس به، فماذا يقدم الناس؟ فنفى الستر والزواج أخوه أو أخص تلامذته، فالناس يرجعون إلى القريب ويقولون إن هذا نفى عن علمه. وعائشة رضي الله عنها كانت من أخص أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، حتى سئل بعض أزواجه عن القبلة للصائم فقالت لا أعلمه، فقيل لها إن عائشة تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها، فقالت إنه كان لا يصبر عن عائشة. لها خصوصية بالنبي من جهتين، من جهة محبته ومن جهة علمها بحاله أخص من أصحابه ومن نسائه رضي الله عنهن. وليس هذا الأمر كنفي عائشة رضي الله عنها بول النبي من قيام، كما في السنن: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه. فحال النبي خارج البيت عائشة ليست على يقين منه، إنما على ظن، فهي ما رأته في البيت إلا متبولا من قعود، وكان له قدح من عيدان يوضع تحت سريره يبول فيه بالليل، وقد سافرت معه مرارا فلم تره إلا وهو قاعد يبول، فظنت أن هذا هو كل حاله، فنفت على اعتبار علمها وظنها. لكننا نعلم يقينا أن النبي كان يقوم ويقعد ويجيء ويذهب وليست معه عائشة، فأكثر أحواله خارج البيت لا يعلم بها نساؤه. فلما قال حذيفة بن اليمان كما في الصحيحين: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما، قدم أهل العلم إثباته على نفي عائشة. لماذا؟ لا لأن النفي يقدم عليه الإثبات مطلقا، ولكن لأن هذه الحالة واضح جدا أن حذيفة أعلم بحاله من عائشة خارج البيت. أما الصوم أيها الإخوة فإن اليوم طويل، من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب، فيبعد جدا أن يكون النبي طوال اليوم مع عائشة لا تدري بحاله، وتظن أنه مفطر ولم تره يأكل ولا يشرب ولم يصرح بلسانه، هذا بعيد جدا. لهذا كان هذا هو أعدل الأقوال، ولهذا جزم الحافظ بأنه لم يكن يصومها صلى الله عليه وسلم. ثانيا، إن إثبات الصوم وإثبات الفطر لا يخرج الأمر عن حده، فإن النبي أفطر العشر على أرجح ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه خشية أن يفرض الله صومها على الأمة، وكان يترك العمل وهو أحب إليه خشية أن يفرض الله العمل على أمته. ولكن الصوم داخل في الحديث، فلسنا بحاجة إلى إفراده بالذكر، ولكننا بحاجة إلى التنبيه على أمور، وهي أن كثير من الناس يركنون إلى الصوم فقط، وهذا ليس بصواب، بل إن صاحبه مفرط في العمل. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. فالعمل الصالح يشمل كافة الأعمال الصالحة، فيرجع في هذا الباب إلى تفاضل الأعمال بعضها على بعض. والذي كالمجمع عليه عند أهل العلم أن أفضل العمل ملازمة الذكر، أفضل الأعمال ملازمة الذكر الليل والنهار، كما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير فرأى جبلا يقال له جنبان، فقال لأصحابه: سيروا، هذا جمدان سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ومعنى سبق المفردون أي سبق الذاكر بذكره غيره ممن لا يلازم الذكر. وفي سنن أبي داود وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وكيف يكون ذلك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. وهذا كالنص في هذا الباب. وقد روى الطبراني زيادة في حديث العمل في أيام العشر: فعليكم بالتسبيح والتحميد والتهليل. وقوى هذه الزيادة ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد: فأفضل عمل في الأيام العشر ملازمة ذكر الله عز وجل، بما في ذلك من قراءة كتابه، فإنه أعلى أنواع الذكر. ثم بعد ذلك انفصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، أن يلازم العبد قول لا إله إلا الله. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له رجل: أوصني. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. ثالثا أيها الإخوة، إن العمل الظاهر جزء من العمل، والعمل الباطن أصله وهو خير منه. فإنما صلاح الظاهر بصلاح الباطن. فكثير من الناس يلازمون الصوم وإن امتلأت قلوبهم بالكبر والحسد وبغض الناس بغضا مخالفا للكتاب والسنة، عصبية لأفراد أو عصبية لجماعة أو عصبية لقومه، فهذا من البغض المحرم، وهو يعلم. وأذية الناس ليلا ونهارا، إن عمل الباطن أصل، وإنما يتفاضل العمل الظاهر بما في القلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فكم من عمل مع صاحبه عمل القلب، فات الأول ففاته من الأجر العظيم. وقد نبه على هذا نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبادة بن الصامت في سنن أبي داود: خمس صلوات افترضهن الله على العباد، من جاء بهن وأحسن قيامهن وركوعهن وسجودهن وخشوعهن. فالخشوع أصل لعمل الظاهر، أما الراكع الساجد القائم بقلب ساه غافل أجره يسير، وأما القائم الصائم بعجب فهذا عمله حاضر. فعلى الناس أن يحرصوا في هذه الأيام على عمل القلب، الحب في الله والبغض فيه، لمحبة الله لهذا الرجل، والحب لأعماله، للتوحيد ولمن يدعو إليه. دع عنك الذين يحبون الذين يدعون إلى الشرك وينافحون عن الصلاة في المساجد المقبورة، يميلون إليهم ويدعون إليهم لأنهم يبغضون أهل التوحيد. ماذا يغني عن هؤلاء صومهم؟ وقد قال أبو بكر ابن عياش: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه، وقر في قلبه من تعظيم الله وتوقيره الذي يقتضي تعظيم حدوده وملازمة طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا كله أصل لعمل الجارح. أما مجرد الصوم مع الغفلة وترك غيرها من الأعمال فليس هو إلا الجوع والعطش، أجره يسير، فإن جمع مع الصوم غيبة ونميمة وترك غيره من المحب فهذا على خطر عظيم. ورابعا، إن العمل الصالح إذا أطلق في الكتاب والسنة يدخل فيه أول ما يدخل الفرائض، بغير ما يكون عند العامة، فإنهم يعلمون ويظنون أن العمل الصالح المطلوب في العشر هو النافلة، فتظل فرائضهم كما هي. بل في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأيام العشر يلازم العبد تحسين فرائضه، إحضار قلبه في الصلاة وملازمة الخشوع فيها والخضوع وتطويل أركانها، أن يطيل ذكر الركوع والرفع منه وذكر السجود والرفع منه، ويوقع الفرائض على أحسن صورها، ويلازم المسجد أول الوقت كما في الصحيح: لو يعلم الناس ما في النداء والتهجير أن يهجر إلى المسجد أول ما يسمع الأذان. فتحسين الفرائض أول ما يدخل في هذا. ومن الفرائض تبعن المرأة لزوجها، هذا عليها فرض، وهو خير من إفرادها الصوم والذكر والقراءة في الأيام العشر. فإن الله افترض على المرأة حسن تبعلها لزوجها وجعله قسيما لا تدخل الجنة إلا به، كما عند ابن حبان من حديث أبي هريرة: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها فجعل هذا قسما. فهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس، بل تكون المرأة هاجرة لزوجها وهي مع ذلك صائمة، فتسيء في الفرض وتحسن في النافلة، وهذا عمل الغافلين. فعلى العبد أن يرجع إلى فرائضه بالتحسين، وأن يرجع إلى الفرائض كما يذكر أهل العلم أن الناس إذا ذكروا مقام التوبة ذكروا المعاصي الظاهرة، أن يكون قد كذب مرة، أو نظر إلى امرأة مرة، أو سرق، أو ترك فريضة، ولا ينظرون إلى تركهم ما أوجبه الله في الأعمال الصالحة. فالصلاة أوجب الله عليك فيها الاطمئنان والخشوع وحسن التدبر وتحسين الأركان، فقد يكون المرء مقصرا تقصيرا فاحشا في هذا، فإذا قيل له تب لا يذكر هذا، لا يذكر نقر الصلاة ولا غفلته فيها. لهذا يحسن ظاهر الناس دون باطنهم، ولهذا قلما يقف المرء عند تعظيم الأمر والنهي، بخلاف سلفنا الصالح نظروا إلى القلب فأصلحوه، وإلى الفرائض فزينوها بتمام العمل، ثم أقبلوا على النافلة فحسنت عباداتهم وكملت، رضي الله عنهم وجعلنا على سبيلهم بمنه وكرمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، هذا الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه حجة على الرافضة، والرافضة من أكثر الطوائف كذبا وجهلا وبعدا عن العلم النافع والعمل الصالح، وهم كما قال عامر بن شراحيل الشعبي الخشبية، وهم الرافض، لو كانوا من الطيور لكانوا رخما، ولو كانوا من البهائم لكانوا حمرا. لو جعل الله الرافضة بهائم لكانوا حميرا. فالرافضة يبغضون رقم عشرة، لأن العشرة المبشرين بالجنة عشرة، مع أن في العشرة علي، وهم يوالونه ويحبونه، ولو أخرجوه لكان العدد تسعة، وهم الذين يبغضونه، لكنهم للجهل يحبون الرقم تسعة ويبغضون الرقم عشر. ولا يبنون بيوتهم على عشرة أعمدة ولا يجعلونها عشرة طوابق بغضا لهذا الرقم. وهذا من الجهل والحمق، فإن هذا الرقم لو كان أصحابه من أكثر الناس فهذا لا ينبغي أن يبغض من أجله الرقم، وإلا فقد قال الله عز وجل: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وهم يحبون الرقم تسعة. أفتكون الآية دليلا على بغض الرقم تسعة؟ وكذلك من حمقهم لا يسمون أبا بكر ولا عمر ولا عثمان، ويبغضون ويضربون من تسمى بهذه الأسماء. وماذا يغني الاسم عن حقيقة المسمى؟ وفي الصحيحين وغيرهما أن رجلا من الصحابة كان اسمه الوليد، وكان النبي يقنت يدعو له، وفي الكافرين الوليد بن المغيرة وحيد قريش وكافرها الذي أنزل الله عز وجل فيه: ذرني ومن خلقت وحيدا. وفي الصحيحين وغيرهما أن النبي ذكر أن أشبه الناس بالدجال ابن قطر، فقال للنبي: أيضرني شبهه؟ قال: لا، أنت مسلم وهو كافر. فلو كان الصحابة كفارا ماردين لم يقتضي ذلك أن يبغض الرقم، كيف وهم أفاضل الناس وقد مدح الله الرقم عشر في الكتاب وجاء مدحه في السنة كما في هذا الحديث. وقال الله عز وجل: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فذكر الرقم على سبيل المدح، وهذا جاء ذكره في القرآن. وقال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين. وقال الله عز وجل عن الحج: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ومع هذا يبغضون هذا الرقم. فهذا يدلك على أمرين: على جهلهم البالغ، وعلى بغضهم لأصحاب النبي بغضا بالغا، حتى إنهم يبغضون الرقم ويبغضون الاسم، وهذا من فاحش الحق وسيء البغض. والذي أنشأ هذا الدين أيها الإخوة رجل يهودي يكيد للإسلام كيدا، لهذا وجب علينا في كل مناسبة التحذير من الروافض من مذهبهم ونحلتهم والتبكيت لهم، والحرص على فضل أصحاب النبي وذكره بين الناس وفشوه، فمن أحب الصحابة أحب سيدهم، ومن أبغض الصحابة أبغض سيدهم ونبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وذكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.